بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نكمل الحديث حول ما وقفنا عليه في اللقاء الماضي من ذكر الشبهات المثارة حول رب العالمين. وقد تطرقنا في اللقاء الماضي إلى ذكر شبهتين متعلقتين بوجود الله عز وجل. أيضا من الشبهات، الشبهة الثالثة من الشبهات المتعلقة بوجود الله تعالى، شبهة تسمى شبهة نظرية الأكوان المتعددة، شبهة نظرية الأكوان المتعددة. وهذه الشبهة أثارها بعض الملاحدة الفيزيائيين، ويقولون في هذه الشبهة أن هناك أكوان كثيرة جدا بالملايين غير هذا الكون، وكل كون له قوانين وثوابت مغايرة لهذا الكون، وهذا الكون هو الكون الوحيد الذي ظهر بالصدفة والعشوائية لصلاحية العيش عليه من بين كل هذه الأكوان. يعني حتى ذكروا رقم كبير، قالوا 10^500، يعني أرقام فلكية في ذكر الأكوان. والقصد من هذه الشبهة إيهام العشوائية في وجود هذا الكون، أن هذا الكون بهذه القوانين الموجودة فيه وبصلاحية عيش الناس عليه إنما وجد صدفة من بين أكوان كثيرة. لا، الكون يشمل الأرض وكل شيء، كل شيء. فهم يقولون بهذا، يريدون يعني أن يخرجوا أنفسهم من إحراج يعني أن هذا الكون بديع بإتقانه ونظامه وعنايته، فقالوا أن هذا كله جاء مصادفة من بين أكوان متعددة، أحدها صارت صالحة للصلاحية. ولا شك أن مثل هذا يعني القول كله فرار من إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. والرد على هذه الشبهة من عدة وجوه. الوجه الأول، نقول قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق الأكوان الكثيرة ممكنة، قدرة الله عز وجل على خلق الأكوان الكثيرة ممكنة، فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. يعني هذا من جهة الأصل، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق ملايين الأكوان لما أعجزه ذلك، يقول للشيء كن فيكون. من حيث الأصل الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخلق كل هذه الأكوان. النقطة الثانية والمهمة عندنا،
عدم إمكانية التحقق من فرضية الأكوان المتعددة، عدم إمكانية التحقق من فرضية الأكوان المتعددة. نحن ذكرنا فيما سبق أن أغلب الملاحدة يعتمدون على العلم التجريبي، أي ربط العلم بالمحسوس. فهذا السؤال سؤال محرج يرد عليهم: أثبتوا لنا وجود هذه الأكوان، ما هو الدليل على إثبات هذه الأكوان؟ كيف نشأت؟ ومن أين نشأت؟ ومتى نشأت؟ وهل لهذه الأكوان كون أم تنتهي إليها هذه الأكوان؟ سترد عليهم أسئلة كثيرة جدا، ولذلك لما وردت هذه الأسئلة عليهم لم يستطيعوا أن يجيبوا. هم قالوا هذا احتمال، طرحوا هذا الاحتمال بعض الفيزيائيين بوجود أكوان متعددة. نقول لهم أثبتوا هذا الأمر، وهم يطالبوننا بالإثبات في كل شيء. نقول أنتم مطالبون أيضا في هذه المسألة بأن تثبتوا صدق وتحقيق هذه الفرضية، وإلا ردت عليكم. أيضا من وجوه الرد ثالثا، وهي يعني متضمنة لما أشرت إليه في موضوع القوانين، أن الصدفة والقوانين هي صفات تتعلق بالفعل وليس بالفاعل. يعني دائما الملاحدة لما يتكلمون على العشوائية أو الصدفة أو القوانين لا ينظرون إلى وجود قدرة فاعل، وإنما ينظرون إلى ذات الفعل. الآن على سبيل المثال، لو في مدرسة من المدارس جاء مدرس تربية رياضية وجمع الطلبة في أحد الحصص الدراسية وقال لهم تمرنوا، فجاءت تمارين الطلاب هنا عشوائية، كل واحد يتدرب بطريقة معينة. هنا العشوائية في ماذا؟ في الفعل، لكن أصل التمرين ما سببه؟ دعوة هذا المدرب أو هذا المدرس لهذا الفعل. ونفس الأمر سيرد عليهم في قضية الأكوان، يعني سواء وجدت القوانين أو قالوا حتى أنها عشوائية وغير مرتبة، مع ذلك يقال لهم هذا الكلام، أن هذا كله أيضا يحتاج إلى خالق، يحتاج إلى مؤثر، يحتاج إلى فاعل لمثل هذه الأمور. عموما هذه النظرية طرحت، والبعض المتأثرين بهم يرددون هذه النظرية، يعني مع أن كبارهم ستيفن وغيرهم ممن طرحوا هذه النظرية في كتاب التصميم العظيم وغيره لديهم نوع شك، لديهم نوع شك. وفي يعني لهم مناظرة شهيرة يعني بين أكبر اثنين من الملاحدة، قالوا احنا بين أحد أمرين: إما أن نثبت وجود خالق لهذا الكون، أو نقول بالأكوان المتعددة. يعني أرادوا أن يفروا من إثبات وجود الله سبحانه وتعالى إلى القول بالأكوان المتعددة، مع أن القول بوجود الخالق من الجهة العقلية أسهل لهم لكثرة الأدلة المتضافرة عليه. لكنهم على كل حال كما ذكرنا ملاحدة يحاولون يعني إيجاد أي مخرج لمثل هذه المآزق العلمية. أيضا من الشبهات المتعلقة برب العالمين شبهة تتعلق بقدرة الله، شبهة تتعلق بقدرة الله، ويسمونها شبهة تناقض القدرة الإلهية، شبهة تناقض القدرة الإلهية. وفي الحقيقة هذه يعني الشبهة يطرحها الملاحدة واللادينيون، ويطرحها في الوقت نفسه بعض النصارى. فمثلا يعني يريدون أسئلة تتعلق بقدرة الله عز وجل، يعني يقولون هل تستطيع قدرة الله خلق صخرة لا يستطيع حملها؟ هل الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها؟ أحيانا يسألون يقولون هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يخرج نفسه من ملكه، أن يخرج نفسه من ملكه؟ يقولون هل يستطيع الله أن يخلق إلها غيره؟ مثل هذه الأسئلة، هذه الأسئلة يعني موجودة في كتب الملاحدة ويرددونها، وتسمى عند العلماء تناقض القدرة الإلهية. الرد على هذه الشبهة من وجهين، الوجه الأول وجه تأصيلي، نقول أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يعني الله سبحانه وتعالى اللي خلق كل هذه الكائنات والكون والإنسان، يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يخلق أي شيء ولا يعجزه شيء. الوجه الثاني وهو يعني الأهم في رد هذه الشبهة، أن قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالممكنات العقلية ولا تتعلق بالمستحيلات العقلية. قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالممكنات العقلية ولا تتعلق بالمستحيلات العقلية. هذه نقطة مهمة جدا، احنا الكل يتفق حتى المناطق وغيرهم أن هناك أشياء تسمى بالمستحيلات العقلية، وهي المستحيلات لذاتها، وهم يعني في علم المنطق يقررون مبدأ يسمونه مبدأ عدم التناقض، عدم التناقض. فنقول أن هذا السؤال فيه دعوة إلى اجتماع المتناقضات، إلى اجتماع المتناقضات. هذا السؤال الذي يريدونه كأنهم يقولون هل الله سبحانه وتعالى يستطيع أن لا يستطيع؟ نفس هذا السؤال، هل الله سبحانه وتعالى يستطيع أن لا يستطيع؟ وهل الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعجز قدرته بقدرته؟ وهذا طبعا كله يعتبر ماذا؟ من الجمع بين المتضادات. يعني الآن لو سألناهم هم أنفسهم هل يمكن أن فلان هذا الشخص مثلا يكون في نفس الوقت موجود وغير موجود، موجود وغير موجود؟ يقولون لا، هذا مستحيل يكون. لماذا مستحيل؟ يقول يستحيل عقلا، يستحيل عقلا. نقول كذلك الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون قادر غير قادر. نفس هذا الإيراد سيرد عليهم، يعني كون يقول أن الله سبحانه وتعالى قادر غير قادر، أن الله قادر عاجز في نفس الوقت، هذه جمع التناقضات في حق الله سبحانه وتعالى. أن تمنع هذه المستحيلات في حق البشر، فكيف في حق الله سبحانه وتعالى؟ احنا لو تنزلنا معهم في الجواب، مثلا موضوع الصخرة، هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها؟ نقول الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها وهو يستطيع حملها. نجيبهم بهذه الطريقة، يقول كيف هذا مستحيل؟ نقول هذا مفاد سؤالك، مفاد سؤالك أن يجتمع في حق الله سبحانه وتعالى أنه قادر عاجز. ونفس الشيء، هل يستطيع أن يخلق إلها غيره؟ سيرد عليه نفس الإيراد، أن الله سبحانه وتعالى خالق مخلوق، في نفس الوقت هل يستطيع أن يكون خالق مخلوق؟ هذا اجتماع المتناقضات. فإذا هذه الشبهة ترد في دائرة المستحيلات العقلية، ولذلك لما تحاجهم بمبدأ يعني الضرورات العقلية وهي عدم اجتماع المتناقضات في شيء واحد، خلاص يسلم. يعني الشيء إما حي أو ميت، موجود أو غير موجود، كونك تجمع المتناقضات في شيء واحد هذا ممتنع عقلا، مستحيل عقلا. فإيرادك لهذه الشبهة من قبيل إيراد المستحيلات العقلية التي أنت تمنعها أصلا في المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى من باب أولى. نعم. كيف؟
لا أرى هنا أين حضرتك زوجتي، هو الله خالق ولا يكون مخلوقا.
نعم.
لكن الله إذا قلنا أنه نسأل إذا كان الله يستطيع أن يخلق إلها آخر، هذا لا يجعله مخلوقا. يعني أنا هنا لا أفهم تناقض هنا
في الموضوع. التناقض أن الإنسان يعني الشيء إما أن يكون خالق أو مخلوق، يعني ما يجتمع، ما تجتمع هاتين الصفتين في الشيء الواحد، أن الله سبحانه وتعالى يكون خالق ومخلوق. وهذه ذكرنا قضية التسلسل الوارد، يعني قالوا أن الله لو أن الله سبحانه وتعالى خلق إله آخر يؤدي إلى هذا التناقض، أن هناك إله آخر يعني يؤدي إلى التناقض، وجود إلهين في آن واحد في ملك الله سبحانه وتعالى. حتى السؤال الذي طرحناه قبله، هل يستطيع أن يخرج نفسه من ملكه، الملك الذي خلقه؟ يعني كل شيء موجود في ملك الله سبحانه وتعالى، فهل يخرج من ملكه؟ هل هناك ملك آخر أصلا؟ كله ملك الله سبحانه وتعالى. ونفس الشيء قضية أن يخلق إله غيره، هل الآن المخلوق يستطيع أن يخلق غيره؟ هذا ما في إشكالية. إحنا لذلك قررنا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن في أشياء ممتنعة لذاتها، ممتنعة لذاتها. يعني الله سبحانه وتعالى ما يعجز شيء من هذه الأمور، يستطيع الله سبحانه وتعالى كل شيء، لكن هذه الإيرادات ستورد علينا إشكالات هي يعني متناقضة عقلا، تستحيل لذاتها، ولذلك يمنعها أهل العلم في هذا السياق. ننتقل إلى الشبهات المتعلقة بحكمة الله سبحانه وتعالى في أفعاله، وتحت هذه يعني هذا القسم هناك أيضا شبهات كثيرة. نحن ذكرنا في القسم الأول 4 شبهات، أيضا هنا في مسألة الحكمة ذكروا عدة شبهات. من أبرز الشبهات: لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى ويأمرنا بالعبادة وهو غني عنا؟ يعني هذا السؤال يطرحونه متعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى، بأفعال الله سبحانه وتعالى. ونحن قررنا أشياء متعلقة في السابق في حكمة الله سبحانه وتعالى: كمال أفعاله، كمال صفاته، كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال الذي أوردوه، يعني لماذا الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالعبادة وهو غني عنا، هنا الرد من عدة وجوه. الوجه الأول: ليس كل طلب دليل على الحاجة، ليس كل طلب دليل على الحاجة. يعني هل ممكن الإنسان يطلب شيء وهو غير محتاج في نفسه لهذا الأمر، لكن تكون حاجة الطرف الآخر لهذا الأمر؟ الآن لو على سبيل المثال، لو الطبيب في مقام العلاج يعالج المريض وطلب من المريض أن يفتح فمه، أن يفتح فمه، هل هنا هذا لحاجة الطبيب أم لحاجة المريض؟ لحاجة المريض وليس لحاجة الطبيب. فليس كل طلب مقترن بالحاجة. أن الإنسان إذا طلب شيء، هذا على مستوى يعني البشر، أن إذا طلب شيء أنه محتاج إلى هذا الأمر، هو يطلب منه أن يفتح فمه لحاجته هو للعلاج. وكذلك في هذا الأمر فيما يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى عباده بعبادته. أيضا من وجوه البيان أن العبادة مقصودة للاختبار، أن العبادة مقصودة للاختبار. يعني الله سبحانه وتعالى لما يأمر العباد بعبادته، المقام هنا مقام ماذا؟ اختبار، مقام اختبار. الناس وجدوا في هذه الدنيا للاختبار، يختبر المطيع من غير المطيع، وهذا ليس له علاقة بحاجة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا شك أنه غني، يأمر الناس بعبادته، هناك من يمتثل وهناك من لا يمتثل في هذا الاختبار، يعني هناك من يستجيب وهناك من لا يستجيب. أيضا من الردود على هذه الشبهة، طبعا هي من الردود الخبرية، يعني البعض يؤمن بها والبعض ما يؤمن بها، أن الله سبحانه وتعالى أثبت في كتابه أنه لا يحتاج إلى عباده كما في كثير من الآيات، مثل قول الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عن عباده، وقول الله عز وجل: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. هذه كلها آيات صريحة أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى البشر، وأن الله سبحانه وتعالى غني عنهم. وأيضا مما يرد به على هذه الشبهة تنزيه الله عز وجل عن العبث، تنزيه الله عز وجل عن العبث، وهذا من الجهة العقلية ومن الجهة الخبرية، وهذا سبق أن ذكرناه في القواعد العامة. الله سبحانه وتعالى أفعاله منزهة عن العبث. دليل الخبر: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني أن الله سبحانه وتعالى فعله خلق الخلق غيره لا يكون عبث. الجهة الثانية، الجهة العقلية، أنه لا يقال لأي موجود في هذا الكون أنه من غير حكمة، من غير حكمة. يعني اليوم حتى الملاحدة لو سئل عن أبسط الأشياء الموجودة في هذا الكون سيقول هذا غايته كذا، الهدف منه كذا، على مستوى الحيوانات، على مستوى النباتات، على مستوى المجرات. نفس الأمر يقال في الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان عبثا وإنما لغاية. ثم أيضا من وجوه الرد ما ذكره العلماء، أن الإنسان محتاج فطرة إلى التعبد، الإنسان محتاج فطرة إلى التعبد، وهذا عبر التاريخ. حتى الملاحدة اليوم بعضهم لهم رسائل يثبتون هذا الأمر، يقولون أن في نفس الإنسان حاجة ضرورية إلى التعبد، يعني الإنسان يريد أن يتعبد، ولذلك وجد عبر التاريخ في سائر الأمم العصار والأمصار جانب التعبدات، طبعا سواء كانت لله عز وجل أو لغير الله عز وجل، يعني في نفس الإنسان حاجة إلى التعبد، لذلك وجدنا من يعبد الشمس، من يعبد الحجر، من يعبد الآلهة المتعددة، كل هذا استجابة للفطرة الداعية في النفس إلى التعبد، بغض النظر سواء كانت العبادة يعني حقة أو باطلة، يعني صرف العبادة لغير الله باطلة ولله عز وجل حق، لكن هنا القصد أن الإنسان هنا يحقق غاية فطرية في ذاته في هذا التعبد. أكمل النقطة الأخيرة بس تسألين إن شاء الله. أيضا هذا السؤال قائم كما يقول العلماء على تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، يعني المخلوق لما يطلب يعني من الناس أشياء يتبادر إلى الذهن أنه ماذا؟ محتاج، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات ماذا؟ المخلوقين. فإذا قاس الإنسان الرب بالمخلوق سترد عليه هذه الإشكالات الكثيرة، سترد عليه هذه الإشكالات، لكن لما يعتقد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى له صفاته الخاصة وصفاته لا تماثل البشر، وأن الله سبحانه وتعالى له قدرة مطلقة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يسمع لكل الخلائق في نفس الوقت، لما تأتي إلى مستوى البشر الإنسان يسمع صوتين ثلاثة تتداخل عليه الأصوات، الله سبحانه وتعالى ما يعجزه ذلك أن يسمع للكل في آن واحد ويستجيب هذه الدعوات المختلفة، وهذه تسمى يعني في هذا العلم في قضية المناقشة يسمون أنسنة الإله، أنسنة الإله أي تشبيه الله سبحانه وتعالى بالإنسان، تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا طبعا يفتح عليهم أبواب كثيرة جدا من الشبهات. نعم تفضلي. صحيح صحيح، مع الملاحدة ما يصلح، لكن الإشكالية أن هذا الإيراد أورده بعض أبناء المسلمين، بعض أبناء المسلمين ممن لديهم تأثر يسير أوردوا مثل هذه الأمور، فهذه في صدد مناقشة من يؤمن بالقرآن، من يؤمن بهذه الأمور تورد عليه هذه الأمور، وفي الوقت نفسه نحن ذكرنا وجوه تتعلق بماذا؟ بالجانب العقلي البحت، لكن كثير من الشبهات يرددها من يؤمن بأصول مشتركة، ولذلك احنا لما نناقش يعني المخالفين او المتأثرين نشوف الحد الأدنى من الاشتراك، احنا نقول له هل تؤمن بالقرآن؟ يقول اؤمن بالقرآن. هل تؤمن بالرسول؟ يقول اؤمن بالرسول. هل تؤمن بالسنة؟ يقول ما اؤمن بالسنة، خلاص انا انحي الأدلة من السنة، لكن بما أنه يؤمن بالقرآن آتي له بالأدلة من القرآن. إذا ما كان يؤمن أصلا لا بالقرآن ولا السنة نأتي له إلى الأدلة ماذا؟ العقلية والأدلة الحسية في هذا الباب، ولذلك أحيانا أمزج بعض الأدلة في مثل هذا السياق. كيف هم الملاحدة؟ ترى الطوائف كثيرة جدا، الملاحدة اللاديني طبعا هم تقريبا متقاربين، لكن اللاديني أوسع في الإطلاق، لأنه يشمل العلماني ويشمل الملحد ويشمل اللا أدري، هؤلاء كلهم داخلين فيه.
هذا لا يؤمن
بالإسلام،
هذا لا يؤمن
بأي ديانة أصلا، ما في أقرأ. إيه يعني إحنا عندنا في أناس ينكرون الله سبحانه وتعالى تماما، ينكرون الله تعالى تماما، بعضهم لا في دائرة الشك، في دائرة الشك يعني يقول لا أدري في إله ولا ما في إله، ويرددون هذه الشبهات المتقاربة يعني. وفي ناس تؤمن بوجود الله عز وجل ويقول لكن ما يعمل بهذا الدين، ما يطبق هذا الدين، يفصل الدين عن الحياة، الحياة تكون مستقلة من غير هذا الدين.
وهذا
العلمانيين، هذا ما يتعلق بهذه الشبهة يعني على وجه الاختصار. هناك في الحقيقة كتب يعني ألفت في هذا الباب، وذكروا يعني العلماء في الشريعة يعني اليؤمن بالشرع، طبعا ذكروا أدلة ونقاشات أطول من هذه. قالوا إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوت عبده، إن الله يحب من العبد الانكسار، ذكروا أيضا أن الله سبحانه وتعالى أهل لأن يتعبد له في مقابل النعم الكثيرة التي أسداها الله عز وجل للمخلوق وغيرها، لكن هذه يعني ربما ما تنفع كثيرا في مناقشة المنكرين أو الملحدين. لكن ما ذكرناه بالجملة من قضية أنه نشأ عن أنسنة الإله وحاجة الإنسان الفطرية للتعبد، وأن ليس كل طلب دليل الحاجة، هذه تكفي في المناقشات العقلية لهذه الشبهة. أيضا من الشبهات التي تورد في هذا الباب، وهي يعني في الحقيقة شبهة كثير ما تورد، لماذا توجد الشرور في العالم؟ لماذا توجد الشرور في العالم؟ يعني دائما يريدون هذه الشبهة، وطبعا هذه يعني هم لهم إطلاقات خاصة في هذا الباب يسمونها معضلة الشر، معضلة الشر، ويسمونها يعني عقدة العقد، عقدة العقد. الرد على هذه الشبهة، طبعا هم الذي ينكر أصلا يعني وجود، ينكر الإيمان بالمسلمات الشرعية، قد لا يؤمن بكثير مما يطرح في هذا الجانب، لكن ترد عليهم إيرادات كثيرة جدا من كلامهم هم. من الناحية الشرعية عند المسلمين الجواب في قضية ماذا؟ الابتلاء، قضية الابتلاء، أن وجود الشر مقترن بوجود ماذا؟ الابتلاء، أن الله سبحانه وتعالى أوجد الشرور ليحصل الابتلاء، وأن هذه الدنيا أصلا دار الابتلاء، يعني يبتلى فيها الإنسان من جنس الابتلاءات، التحدي اللي يجد الإنسان مع الشيطان، الشيطان شر، ولذلك يعني يحصل به ابتلاء، هل يطيعه الإنسان أم يعصيه الإنسان. فمن سنن الله عز وجل التي لا تقبل التبديل، وهي يعني متفقة في الحكمة مع صفات الله سبحانه وتعالى، سنة الابتلاء، سنة الابتلاء. هنا تأتي مسألة، يعني طبعا لما نأتي النقاش معهم، أن ما في الكون كله له علة، كله له علة، يعني كله له غاية. الآن لما نأتي إليهم إلى بعض ما يسمونهم شرور، نقول لهم مثلا على سبيل المثال العقارب والحياة، العقارب والحياة الأصل فيها ماذا؟ الضرر ولا لا ولا النفع؟ الضرر، أنها شر. لما تأتي إليهم تقول أليست هذه من الشرور؟ أليست هذه من الشرور؟ هم يقولون لا، يقولون لها فوائد، يقولون هذه لها فوائد، لها فوائد ترجع على كائنات أخرى، ما يذكرون في التوازن الطبيعي بين أنواع الكائنات، بين أنواع السموم، يذكرون أشياء متعلقة بعلم الأحياء وبالطبيعة، حتى يثبتوا في النهاية أن هذه لها ماذا؟ فوائد، وإن كان ظاهرها ماذا؟ الضرر، وظاهرها الشر. نقول هذا يقال تماما في ماذا؟ في بقية الأمور، في بقية الأمور، أن هذه الأمور التي أنتم تقولون أن فيها يعني أمور من الخير أو النفع التي لا تظهر للإنسان، وإحنا طبعا من الناحية الشرعية ما عندنا أدنى إشكال في هذه القضية، أن حكمة الله سبحانه وتعالى موجودة وقد لا تظهر للإنسان، وخاصة لما نتأمل نحن في سورة الكهف وقصة الخضر، يعني لما خرق السفينة وغيرها وتبينت أشياء، أن في أشياء ما تظهر للإنسان من الوهلة الأولى، ثم بعد التأمل تظهر للإنسان. وهذه نقطة يعني هم يوافقون عليها في معرض النقاش، وهو أنه لا يوجد شر محض، لا يوجد شر محض، يعني ما خلقه الله سبحانه وتعالى إن كان فيه شر نسبي ففيه خير، فيه خير من وجه آخر. أي شيء من المخلوقات إن وجد فيه نوع شر ففيه خير من وجه آخر. طبعا من الناحية العقدية عند أهل السنة والجماعة أن الله ليس في أفعاله الشر، قد توجد الشرور في ماذا؟ في المخلوقات، في المفعولات، وهذه تكون ماذا؟ نسبية، قد تظهر لبعض الناس أو لا تظهر. ثم أيضا من الأشياء يعني التي يسألون عنها، هل حينما الحد أو كفرت بالله عز وجل انتهى الشر؟ يعني هل سينتهي الشر بهذا الفعل، مثلا كفرك أو إلحادك بالله عز وجل، هل تتوقف مثل هذه الأمور؟ إحنا لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنهم يعني يتغاضون عن الشر التي تكون في أمور كثيرة أخرى. ونأتي هنا إلى مسألة مهمة وهي قضية الاختيار، الاختيار، يعني هذه الأمور التي تحصل، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان القدرة في التعامل مع الشر، الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان القدرة في التعامل مع الشر، كثير من يعني الشرور الموجودة هو يستطيع أن يتعامل معها، يتعامل مع هذه الشرور، يستطيع أن يستدفع هذه الشرور. لكن كما قلت يعني في البداية حول هذه الشبهة، أن هم عندهم إشكالية كبيرة جدا. لماذا؟ لأنهم أصلا عندهم إشكال في قضية صراع الخير والشر عندهم، وبعضهم عندهم غير هذه الفئة، هناك من يقول إله الخير وإله الشر. من الناحية الشرعية هذه الأمور يعني ليس فيها إشكال، لكن هم يعني الذي لا يؤمن بالله عز وجل سيكون عنده هذا الإشكال، سيرد عليه، لأنه أصلا لا يؤمن بحكمة الله سبحانه وتعالى، لكن يرد عليه ما ذكرناه من أن الإنسان يستطيع أن يتعامل مع الشر، وأن كثير من الشرور قد لا تظهر للإنسان يعني الخير الموجود فيه، يعني ووجود الشرور الإنسان ينبغي أن يعرف أن هذه الدنيا دار نقص، وأن هذه الدنيا دار ابتلاء، فالشر الذي نجده داخل في هذا الوصف. يعني هذه الدنيا لم يخلق الله سبحانه وتعالى على وجه التمام والكمال، وإنما أدخل فيها هذه الأمور لأنها دار نقص وابتلاء وليست دار جزاء. فالملاحدة نناقشهم من الصور العقلية، أنهم يثبتون بعض الأمور التي ظاهرها الشر، ظاهرها الشر، وهم يثبتون فيها المنافع والخير. وأنه الجهة الأخرى أنه لا يوجد شيء في هذا الكون إلا وهم يثبتون له حكمة عقلية. كذلك نقول نحن في حق الله سبحانه وتعالى، لو وجد الابتلاء، لو وجد المرض، هذا لا شك أن فيه حكمة. يعني نقول إحنا مثل ما أنتم لا تسلمون في حتى في المخترعات، يعني لو وجد طائرة فيها أزرار، لو سئل شخص نقول هذه الأزرار الموجودة في هذه الطائرة عبث، يقول لا ما يؤمن، يقول لا يمكن أن تكون هذه عبث. نقول كذلك في وجود الشر في هذا الكون لابد أن يكون له ماذا؟ حكمة، حكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، وقد تتمثل فيما ذكرناه أن بعضها تكون مخفية في خلق الحياة والعقارب وهم يثبتون لها بعض المنافع، كذلك يعني وجود الشر والأمراض. نعم. اي صحيح،
هذا لا يرد به، يعني الله اعلم،
لا هذا
يرد به مثل رفع مساله العقارب والحياه.
اي هذا الابتلاء للوالدين، ابتلاء للوالدين. احنا عندنا هذا مفروغ منه، ان هذا نوع من الابتلاء سواء كان للصغير او للكبير. صحيح انت مثل ما ذكرتي هذا يذكرونه، يريدونه، هم يريدون الزلازل والفيضانات والحروب والأمراض والأطفال الصغار الذين يصابون ببعض الأمراض أو العاهات. نحن عندنا هذا كله من جنس الابتلاء، وكما هم يقولون في بعض الجزئيات أن يثبتون لها المنفعة والخيرية بمحض النظرة المادية، نحن نثبتها في مثل هذه الأمور. يعني كما أثبته هو في الثعبان وفي الحياة وفي بعض الأمور، حتى هم يثبتونها في بعض المعارك، معارك الإبادة يثبتونها، ويثبتونها في الأسلحة الفتاكة وفي كثير من الأمور. نقول سترد في مثل هذه الأمور أن فيها وجه خير، وأنه لا يوجد في هذا الكون شيء إلا وله غرض وهدف، أنه لا يوجد شيء عبثي. هذا الحين الحكمة من الابتلاء قد تظهر الإنسان وقد لا تظهر، نحن نؤمن بهذا الأمر.
نحن نؤمن كمسلمين
بضرب المثل اللي ذكرناه احنا في الحياة وفي العقارب وفي غيره، اللي هو يثبتها، إذا أثبتها في صورة لازم يثبتها في بقية الصور، وإلا كان متناقض، لماذا تثبت في جانب ولا تثبت في الجوانب الأخرى؟ هذا السجال. أول شيء هم يؤمنون أن الشر لا ينتصر دائما، يقول أحيانا الخير ينتصر وأحيانا الشر ينتصر دائما، وهذا عبر التاريخ والواقع هم يثبتون هذا الأمر أنه يعني سجال. وأيضا هذا نفس الكلام أنه سيدخل في جانب الابتلاء، يعني نوع من الابتلاء، حتى لو انتصر جانب يعني الشر أو الأقوياء، يمكن هذه فيها عبر للضعفاء، التقوي، الصلة بالله عز وجل، أشياء يمكن من الجهة الشرعية تأتي. هذا إحنا ما عندنا شك، هذا يعني كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي، النصوص في هذا يعني ظاهرة، لكن الابتلاء سيقع. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم حصل الابتلاء في غزوة أحد وكسرت رباعيته وأصيب، ويعني له من الشرف ما له، حتى كاد يقتل وأشيع بين الصحابة أنه قتل. هذا ما في إشكال، يعني أنا بس أورد على جواب الأخت يعني أنهم يذكرون قضية وجود الحروب بين الشر والخير ولماذا الشر ينتصر في بعض الأحيان. احنا نقول احنا نرجع، احنا هل صفة الله سبحانه وتعالى فقط الرحمة، ولا من صفات الله عز وجل ايضا انه لطيف وانه حكيم وان من حكمة الله عز وجل الابتلاء؟ ليش نثبت لله عز وجل بس صفة واحدة؟ صفات الله سبحانه وتعالى كثيرة، واثار صفات الله عز وجل نثبتها في الرحمة نثبتها في البقية، في البقية. ونحن ذكرنا ان في بعض الاشياء يراها الانسان في الظاهر. الآن العلماء يضربون في هذا مثل جميل، يقول لو جاء إنسان من بعيد ووجد شخص، هب أن هذا الشخص طبيب تمام، قاعد يعمل عملية جراحية للشخص، فتح بطنه وهو يجري له العملية، جاء شخص من بعيد ما يعرف أن هذا الطبيب، فرأى أن هذا شق البطن وفي دماء وفي، ماذا سيكون موقفه؟ المهم يقتله وكذا، ينظر له نظرة ماذا؟ الشر المحض، لأنه ما ظهر له الحكمة، ما ظهر له جانب ماذا؟ الخير. وهم يثبتون هذا الأمر حتى من الجانب العقلي، لما تناقشهم في بعض الأشياء التي يعني ظاهرها الشر هم يقولون هذا فيها خير وفيها نفع من جهة أخرى، نقول نفس الأمر، هذه الشرور التي خلقها الله سبحانه وتعالى ما تخلو من الحكم.
صحيح.
صحيح. نظرة العاقل لكل ابتلاء ولكل شر ستجد فيه حكم. ولذلك ابن القيم لما تكلم على قضية إبليس، خلق إبليس، ذكر له أكثر من 10 حكم. يعني الحين واحد يتساءل يقول إبليس فيه خير، يعني خلق إبليس فيه خير، ذكروا قضية التحدي مع الشر، وجود الجهاد، وجود الأمر معروف والنهي عن المنكر، أن الوقوع في الذنب يؤدي إلى الاستغفار، يؤدي إلى التوبة، يؤدي إلى ذكر الله عز وجل، الافتقار، غير من الحكم، مع أن ظاهر الشر، وجود إبليس شر، لكن في طياته في حكم، وهذه الحكم قد تظهر للإنسان أو لا تظهر للإنسان. نأتي إلى يعني أيضا من الشبهات، الشبهة الأخيرة في هذا الباب التي تردد ولها علاقة تقريبا بالشبهة السابقة من جهة، وهي لماذا لا يجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء لبعض الناس؟ لماذا لا يجيب الله عز وجل الدعاء لبعض الناس؟ طبعا احنا عندنا القاعدة الكبرى في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى يختبر ولا يختبر، وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي ولا يبتلى. فالذي يسأل الله اختبارا يكون قد خالف أمره، فكيف يريد الإجابة؟ في الواقع يقال لهم أن الله سبحانه وتعالى أجاب دعاء كثير من الناس، سواء من المسلمين أو من الكفار، هذا في الواقع وهو ملموس، وحتى في المشركين الذين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فالله سبحانه وتعالى ينجيهم وهم في البحر وهم كفار. هنا السؤال الصحيح: ما المانع الذي أخرت لأجله الإجابة عني؟ هذا يعني هذا السؤال الذي قد يرد هنا، أن يدعو الإنسان إلى مراجعة النفس، مراجعة النفس، وأن هناك يعني في نفس الوقت هذا ما أجيب له، هناك الكثيرين أجيب لهم سواء من المسلمين أو من الكفار. ولا شك أن حكمة الله سبحانه وتعالى، يعني هذه المسألة ترجع إلى ما ذكرناه قبل قليل من حكم الله سبحانه وتعالى التي من أكثرها قضية الابتلاء، يعني أن الإنسان يبتلى. وطبعا من الناحية الشرعية أن الإنسان ما يدعو دعاء إلا ويكون له يعني ثلاث خيارات: إما أن يستجاب له، أو يدفع عنه من الشر، أو يدخر له في يوم القيامة. لكن هنا من الناحية العقلية أن هناك من أجيبت دعواتهم، أن هناك من أجيبت دعواتهم، وأن تأخير مثل هذه الدعوات قد تكون لحكم لا يعلمها الإنسان. ونحن ذكرنا في البداية في قضية حكمة الله عز وجل محدودية علم الإنسان، محدودية علم الإنسان، يعني لا يرى الإنسان ما وراء هذا المنع. يعني لو تأخر الدعاء له هناك حكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. والناس يعني متفاوتون في هذا الأمر، يعني الإنسان قد يعني يستجاب له، وشخص قد يؤخر له. هذا على سياق أن الإنسان دائر بين الأمرين، يعني من الناحية الشرعية نقول يعني مثل ما هو في القرآن ادعوني أستجب لكم، أيضا موجود في القرآن ولنبلونكم، فهما أمران متسقان. لكن يقال لهؤلاء أن هناك من استجيب له وهناك من لم يستجب له. طبعا الملحد، يعني طبعا هذا الإشكال، هذا الإشكال أكثر عند المسلمين، أكثر عند المسلمين، لأن الملحد لو سأل هذا السؤال يعني سيرد عليه أشياء أخرى. هل أنت أصلا تؤمن بوجود الله عشان تسأل هذا السؤال؟ سيرد عليه أشياء. لكن هذا كثير ما يطرح بين المسلمين، لماذا يتأخر الدعاء أو لماذا لا يجيب الدعاء. وشفنا ربما بعضنا في بعض القنوات الفضائية بعض من تأثر بالملاحدة يطرح هذا السؤال، فيجمع له بين الأمرين أن هناك جانب الابتلاء الذي يبتلى به الإنسان، أن هناك صحيح أن الله سبحانه وتعالى دعا للدعاء ووعد بالإجابة، أيضا بيّن يعني أن هذا الباب باب الابتلاء، وأيضا السنة بيّنت أن الدعاء حتى يستجاب له أيضا ماذا؟ شروط. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، الاستعجال، وإن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاهن وغيره. لكن في النهاية نقول أن هناك يعني كثير من الدعوات، بل ربما الأغلب يستجيب الله سبحانه وتعالى له. حتى يعني هناك من الكفار من يتضرع والله سبحانه وتعالى يستجيب له، والله سبحانه وتعالى له حكم في هذه الأشياء. وسبحان الله قبل أسبوع يعني من المواقف يعني لها علاقة بهذا الأمر ويستحسن ذكرها، يعني تواصلت معي أحد الأخوات لديهم خادمة فلبينية نصرانية، وأخوها في الفلبين أصيب فجأة، سقط يعني وما يعرفون سبب المرض، صار طريح الفراش ولا يستطيع الكلام ولا يستطيع الأكل ويتنفس عبر الجهاز. فهذه المرأة يعني الأخت المسلمة تسأل، قالت لي هل يجوز أن يرقون الرقية؟ فأنا قلت لها نعم، الرقية ليست خاصة بالمسلم، العلماء يقولون يجوز رقية حتى الحيوان وحتى الجماد، يجوز فيها الرقية، يعني أنك تقرأ عليه القرآن. فأنا قلت للأخت، طبعا هم أسرة هذه نصرانية متدينة، فقلت له خل يعني يقرون عليه سورة الفاتحة، يقرون عليه سورة الفاتحة. فسبحان الله هم بدأوا يقرون عليه سورة الفاتحة. أول يومين قرأوا عليه سورة الفاتحة، بدأ الرجل يتكلم، وبعد يومين استمروا عليه من قراءة سورة الفاتحة أزالوا عنه جهاز التنفس. يقول استمروا أسبوع كامل، بدأ الرجل يأكل أكل طبيعي ويتحرك، يعني بدأ يمشي. فقال لهم هذا الرجل يعني شاف الأثر خلال أسبوع، وهذا طبعا لا يكون إلا بقدرة قادر عظيم يعني. فقال هذا الرجل، لأنه نصراني أصلا ما يومين، قال أنا حدثت لي معجزة، يعني أني فجأة في هذه الحالة المتردية انتقلت لمثل هذه الأمور. ووجه الشاهد أنهم هم قرأوا هذه الفاتحة بجانب اليقين بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأخت نقلت لهم أن هذه من العلاجات عند المسلمين. تقول لي الأخت حتى هم ما يعرفون هذا القرآن، لكن آمنوا أن هذا نوع من أنواع العلاج عند المسلمين، ففي نوع تعلق يعني بالله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يشفي. أنا أقول هذا إذا كان على مستوى يعني غير المسلمين، فالمسلمين ماذا من بابي أو لا أن يحصل لهم الشفاء ويعني إجابة الدعاء. وإن تأخر للإنسان، يعني بعض الناس يتأخر عندهم الدعاء فيلح على الله سبحانه وتعالى إلحاح شديد، يجد بعد فترة أن الله سبحانه وتعالى استجاب له هذا الدعاء. لا لا، النصراني من نفس البيت، من نفس البيت. ترى هذا ما يستغرب، عادي يعني، عادي يعني. لأن كم من حالة خبرني أحد الأخوة متخصص بالرقية الأمراض الروحية، جابوا له شخص نصراني مبتلى بالمس يسرع، فقرأ عليه القرآن سرع، ثم قام بعد ما قرأ عليه كأنه لم يكن به شيء، يعني رد طبيعي. فأثر القرآن مثل ما قلنا على المسلم وعلى غير المسلم.